بسم الله الرحمن الرحيم. ربي صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. قال شيخنا المصنف رحمه الله: فصل. الظاهر أنه لا مفهوم للوصف وما بحكمه مطلقا. الحديث يقع عن مفهوم الوصف. انتهينا بحمد الله من النوع الأول من المفاهيم، وهو مفهوم الشرط. وكان رأي المصنف رضوان الله تعالى عليه هو عدم وجود المفهوم للجملة الشرطية. مفهوم الوصف هو النوع الثاني من المفاهيم التي يريد المصنف أن يتحدث عنها. الجمل التي يوجد فيها موضوع وحكم ووصف، مثل: أعتق الرقبة المؤمنة. أعتق حكم، والرقبة الموضوع لذلك الحكم الذي انصب عليه وجوب العتق، والمؤمن وصف. هذه الجملة وأمثالها تدل على أن وجوب العتق انصب على الرقبة التي تتوفر على الإيمان، فإذا كانت الرقبة مؤمنة وجب عتقها. ولكن لو انتفت صفة الإيمان عن الرقبة، يعني كان العبد كافرا، فهل يجب عتقه أم لا؟ إن قلنا أن هذه الجملة تدل على انتفاء الوجوب عن الرقبة الكافرة، فهذا يعني دلالة الجملة الوصفية على المفهوم، على انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف. وإن قلنا أنها لا تدل على ذلك، لا تدل على انتفاء الوجوب عن الرقبة الكافرة، خب هذا يعني عدم وجود المفهوم للجملة الوصفية. أذكر بعض الأمثلة التطبيقية لمفهوم الوصف. في قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت. أو في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الإمام الصادق عليه السلام: ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت. هنا عندنا وصف في هذه الجملة، وهو الذي لا يصيد. لو كان للجملة الوصفية مفهوم، إذن هذه الجملة تدل على عدم حرمة بيع الكلب الذي يصيد. هي بمنطوقها تقول أن ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت، يعني حرمة بيع الكلب الذي لا يصيد. إذن بمفهومها تدل على عدم حرمة بيع الكلب الذي يصيد، هذا إذا قلنا لها مفهوم. أما إذا لم يكن لها مفهوم، إذن هي ساكتة عن حكم بيع كلب الصيد، هي تتحدث فقط عن حكم بيع الكلب الذي لا يصيد، أما كلب الصيد فهي ساكتة عن بيان حكمه. مثال ثاني في قوله تعالى: اللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع. خب هاي الآية الكريمة بناء عليها يجوز الهجر في المضاجع، لكن عند خوف النشوز. اللاتي تخافون نشوزهن، خب فتخافون نشوزهن هو وصف للاتي، فيدل واهجروهن، تدل الآية على جواز الهجر في المضاجع عند خوف النشوز. لو كان لها مفهوم، إذن هي تدل على عدم جواز الهجر مع عدم خوف النشوز. إذا لم تخف أن النشوز من زوجتك، إذن لا يجوز لك أن تهجرها أن تهجرها في المضجع. أما إذا قلنا لا، ليس للجملة الوصفية مفهوم، إذن هي تجوز الهجر في المضاجع عند خوف النشوز، أما مع عدم خوف النشوز هي ساكتة عن جواز الهجر وعدمه. مثال ثالث في مسألة الاجتناب عن سؤر الحيوانات التي لا يؤكل لحمها، هل أن هذا الاجتناب واجب أو ليس بواجب؟ عندنا رواية يرويها لنا عبد الله بن سنان رضوان الله عليه عن الإمام الصادق عليه السلام، ورد فيها ما يلي: لا بأس أن تتوضأ مما شرب منه ما يؤكل لحمه. لاحظوا، لا بأس أن تتوضأ مما شرب منه ماذا؟ ما يؤكل لحمه. فهناك موصوف محذوف شرب منه الحيوان الذي يؤكل لحمه، فإذا عندنا وصف في هذه الجملة وهي أن يكون الحيوان الشارب مما يؤكل لحمه. بناء على ثبوت المفهوم للجملة الوصفية، هذه الجملة طبعا في منطوقها هذه الجملة تدل على أن سؤر الحيوان المأكول اللحم لا بأس به، لا يجب اجتنابه. فإذا كان لها مفهوم، لو قلنا بثبوت المفهوم للجملة الوصفية، فإن هذه الرواية تدل على أن الحيوان الذي لا يؤكل لحمه هناك بأس في سؤره. المثال الرابع في مسألة الدم المتخلف في الذبيحة، هذا الدم هل هو محرم أو ليس بمحرم؟ الآية الكريمة تقول: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. اللي يرتبط بكلامنا هو الدم المسفوح، دما مسفوحا. دما مسفوحا هذا وصف وموصوف. هذه الآية الكريمة تدل على أن الدم الذي يخرج من الذبيحة لأنه دم مسفوح فهو محرم، هذا بحسب منطوقها. أما بحسب مفهومها، لو قلنا بثبوت المفهوم للجمل الوصفية، إذن قوله تعالى دما مسفوحا يدل على حلية الدم المتبقي في الذبيحة، لأن المحرم هو الدم المسفوح، إذن الدم غير المسفوح ليس بمحرم، والدم المتخلف في الذبيحة ليس بمسفوح. هذا إذا قلنا بثبوت المفهوم للجمل الوصفية، وإلا إذا قلنا بعدم ثبوت المفهوم للجمل الوصفية، إذن هذه الآية تتحدث عن حرمة الدم المسفوح، وأما الدم غير المسفوح فهي ساكتة عنه، لا تتحدث عنه. مثال خامس في مسألة صلاة الوتيرة، هذه الصلاة هل تسقط في السفر أم أنها تبقى مشروعة؟ في صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: سألته عن الصلاة تطوعا في السفر، قال عليه السلام: لا تصلي قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا. هنا نهارا هذا ما يكون وصفا معنويا، نهارا يعني صلاة نهارية، لا تصلي صلاة نهارية. إذن هذه بمقتضى منطوق هذه الرواية، الإمام عليه السلام ينفي المشروعية عن الصلاة النافلة النهارية، فإذا صلاة الظهر نافلة الظهر ونافلة العصر تسقط، هذا بحسب منطوقها. بالنسبة إلى نافلة الليل ماذا؟ إذا قلنا بثبوت مفهوم الوصف، إذن نافلة الليل لا تسقط، الرواية قالت لا تصلي قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا في الصلاة النهارية. أما في غير الصلاة النهارية إذن صلي، تبقى مشروعة الوتيرة لأنها ليلية لا يشملها قوله لا تصلي. أما إذا قلنا أن الجملة الوصفية لا مفهوم لها، إذن هذه الرواية تنفي مشروعية النوافل النهارية، وأما النوافل الليلية فهي ساكتة عنها. أيضا من باب المثال، المثال السادس، مسألة جواز الحقن بالمائع بالنسبة للصائم، هل هي مفطرة أم لا؟ عندنا في رواية موثقة، هي موثقة الحسن ابن فضال، ورد فيها أنه كتب إلى الإمام أبي الحسن عليه السلام ما تقول في اللطف يستدخله الإنسان وهو صائم، فكتب صلوات الله عليه لا بأس بالجامد. إذن الحقنة بالجامد لا بأس بها. خب، لو قلنا بثبوت المفهوم للوصف، إذن المائع فيه بأس، إذن هو محرم. أما إذا قلنا أن الجملة الوصفية لا مفهوم لها، إذن هي تنفي البأس عن الحقنة بالجامد، وأما الحقنة بالمائع فهي ساكتة عنها. خب، إذن محل بحثنا هذا النوع من المفاهيم، مفهوم الوصف، هل هو ثابت أو ليس ثابت؟ قبل أن ندخل في الجواب عن المحمول، لابد أن نحدد موقفنا من الموضوع. موضوع بحثنا في هذا النوع ما هو؟ الوصف، قال المصنف أنه الوصف وما بحكمه، هكذا عبر، الوصف وما بحكمه. ما هو المقصود من ذلك؟ يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أن المقصود بالوصف هو الوصف النحوي، الوصف اللفظي النحوي، ما يسمى في النحو بالنعت. وأما ما بحكمه فهو كل ما كان وصفا في المعنى، فيشمل حتى الحال، الظرف، في مثل قوله في صحيحة محمد بن مسلم: لا تصلي قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا. نهارا هذا يكون من الوصف المعنوي، هذا يكون داخلا فيما بحكمه. هذا هو الاحتمال الأول، الوصف يعني النعت النحوي، وما بحكمه ما يكون بالمعنى هو وصف، وإن لم يكن نعتا من حيث المصطلح النحوي. الاحتمال الثاني أن المقصود بالوصف هو ذلك العنوان الذي ينطبق على الذات المتلبسة بمبدأ من المبادئ. لاحظ الذات عندما تتلبس بمبدأ من المبادئ، نحن يمكننا أن ننتزع عنوانا لنطلقه على تلك الذات، ننتزع عنوان وينطبق ذلك العنوان عليها، في مثل الغنم السائمة، الكلب الذي لا يصيد، الدم المسفوح، الحيوانات التي لا يؤكل لحمها، كلها من هذا القبيل. هناك مبدأ تلبست به الذات، انتزع من ذلك من تلك الذات، من تلبس الذات بذلك المبدأ عنوان، ذلك العنوان ينطبق على تلك الذات، عنوان السائمة، الذي لا يصيد، المسفوح، التي لا يؤكل لحمها. سواء كان ذلك الوصف اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، أيا كان، هذا هو المقصود من الوصف. وأما ما بحكم الوصف هو أنه ليس هناك عنوان معين ينطبق على الذات التي تلبست بمبدأ من المبادئ، وإنما هناك كناية. يضرب مثال الميرزا أبو الحسن المشكيني رحمه الله، ضرب مثال، وسيد الحكيم أيضا ذكره في حقائق الأصول، وصاحب عناية الأصول السيد الفيروز آبادي أيضا ذكره في شرحه. هذا المثال هو عبارة عن رواية عامية عن النبي رواها أبناء العامة، ورد فيها: لئن يمتلئ بطن الإنسان قيحا خير من أن يمتلئ شعرا. المقصود بامتلاء البطن بالشعر هذا كناية في الحقيقة عن الشعر الكثير، كناية عن الشعر الكثير. طبعا لابد المقصود هو الشعر الباطل. فإذا الكثرة هي وصف للشعر، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعبر بالشعر الكثير وليكون من الوصف، بل عبر بتعبير آخر ليس من الوصف، عبر بامتلاء البطن شعرا. النهي والذم إنما توجه إلى الشعر الكثير. خب، الشعر القليل هل هو مذموم أو منهي عنه؟ إذا قلنا أن الوصف له مفهوم، إذن الشعر القليل ليس بمذموم ولا منهي عنه. إذن هذه الجملة تشتمل على كناية، هذه الكناية هي بحكم الوصف، هو ما قال الشعر الكثير مذموم، وإنما جاء بجملة فيها إشارة إلى هذا المعنى. خب، هذا هو بحكم الوصف، هذا الاحتمال الثاني. إذن الاحتمال الثاني أن الوصف هو عبارة عن العنوان الذي ينطبق على الذات ويطلق عليها، وقد انتزع من الذات في مقام تلبسها بمبدأ من المبادئ، بينما ما هو بحكم الوصف هو عبارة عن كناية يتكلم بها، يذكرها المتكلم، كناية عن وصف توصف به الذات. هذا هو موضوع بحثنا، موضوع مسألتنا. وأما من حيث المحمول، هذا الوصف له مفهوم أو ليس له مفهوم؟ الأقوال في المسألة ثلاثة. المشهور ذهب في مفهوم الوصف إلى عدم ثبوت المفهوم للجملة الوصفية مطلقا في مقابل التفصيلات التي يمكن أن تذكر في هذه المسألة. مطلقا لا يثبت للجملة الوصفية مفهوم، هذا ما ذهب إليه المشهور، وهو على عكس مذهبهم في الجملة الشرطية. القول الثاني هو ثبوت المفهوم للوصف مطلقا، أن الجملة الوصفية لها مفهوم تدل على الانتفاء عند الانتفاء، انتفاء الحكم المذكور فيها عند انتفاء القيد المذكور فيها، وهو ينسب لسيد المرتضى رضوان الله عليه ومن بعده الشهيد الأول. القول الثالث التفصيل، والمصنف رحمه الله سوف ينقل لنا واحدة من تلك التفصيلات عن العلامة الحلي إن شاء الله بعد قليل. هذه هي الأقوال في مسألتنا هذه. جيد، الجملة الوصفية أيضا لكي تكون دالة على المفهوم، يعني دالة على الانتفاء عند الانتفاء، انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف، لابد من ثبوت ركنين فيها كما تقدم مثلهما في الجملة السابقة في مفهوم الشرط. الركن الأول أن توجد في الجملة الوصفية خصوصية معينة لازمها الانتفاء عند الانتفاء. هذه الخصوصية تقدمت في أول مبحث الجملة الشرطية وسميناها بالعلية الانحصارية. هنا أيضا لابد أن يكون الوصف علة منحصرة وسبب وحيد للحكم. هذا واحد. ثانيا، الركن الثاني أن يكون المنتفي عند انتفاء الوصف هو طبيعي الحكم وسنخه، أما لو كان المنتفي هو شخص الحكم فإن القضية لا مفهوم لها، فإن الجملة لا مفهوم لها. القائلون بثبوت المفهوم للوصف استدلوا بعدة وجوه لذلك، بعدة أدلة، لكن المصنف رحمة الله عليه باعتباره منكرا لثبوت المفهوم للجملة الوصفية، رد أدلة ثبوت مفهوم الوصف. سوف ينقل لنا 5 أدلة لإثبات مفهوم الوصف، لكنه سوف يردها جميعا. الدليل الأول هو الوضع. الوجه الأول لثبوت المفهوم للوصف هو الوضع، بأن يدعى أن الجملة الوصفية قد وضعت للدلالة على ثبوت الحكم المذكور فيها، ثبوته بثبوت الوصف، بنحو يكون هذا الوصف علة منحصرة، يكون سبب وحيد للحكم. الوصف المذكور في الجملة الوصفية هو علة وسبب وحيد وسبب منحصر لثبوت الحكم. الجملة الوصفية قد وضعت لذلك من قبل الواضع، وعليه تدل هذه الجملة الوصفية في منطوقها على تلك الخصوصية المعتبرة في المفهوم واللي لازمها الانتفاء عند الانتفاء. الجملة إذا دلت على أن هذا الوصف والقيد هو علة وحيدة لهذا الحكم، إذن لازم ذلك أنه إذا انتفى هذا القيد اللي هو العلة الوحيدة سوف ينتفي الحكم الموجود فيها. هذا هو الوجه الأول. أجاب المصنف رحمه الله بأن الوضع لم يثبت، هكذا أجاب. خب توضيحه، الواضع حتى يثبت في مورد من الموارد نحتاج إلى علامة ودليل على ثبوته. في مقامنا لا يوجد أي دليل على مثل هذا الوضع. أولا علماء اللغة لم ينصوا على ذلك. ثانيا لا يوجد تبادر، أن قد يدعى أن العلية الانحصارية أن الوصف علة منحصرة للحكم، هذا يتبادر من الجملة الوصفية. الجواب كلا، لا يوجد مثل هكذا تبادر، والقرينة على عدم وجود مثل هذا التبادر هو أننا لا نشعر بأي مجاز في الموارد التي يذكر المتكلم فيها وصفا ومع ذلك ليس هذا الوصف علة منحصرة للحكم فيها. لا توجد علية انحصارية، يعني لا يوجد انتفاء عند الانتفاء، ومع ذلك لا نشعر بأي مجاز ولا أي عناية. إذن لا يوجد وضع، لا نص على الوضع، لا يوجد تبادر لكي نقول بوجود الوضع. إذن الوجه الأول ليس بتام، هذا واحد. الوجه الثاني أو الدليل الثاني على ثبوت المفهوم للوصف اللغوية، بيانه لو أن الوصف لم يكن له مفهوم، يعني إذا انتفى الوصف ومع ذلك بقي الحكم، حتى لو لم تكن الرقبة مؤمنة بل كانت كافرة مع ذلك يجب عتقها. خب لازم ذلك أن ذكر هذا الوصف المؤمنة في قوله أعتق رقبة مؤمنة، هذا ذكره في ذكر هذا الوصف في هذا الخطاب هو لغو، مع أن الحكيم لا يصدر منه اللغو، أصلا ذكره عبث والحكيم لا يصدر منه العبث. إذن لكي لا نبتلي بمشكلة اللغوية في ذكر هذا الوصف في خطاب المتكلم الحكيم، لابد أن نقول أن للوصف مفهوم وأن الحكم ينتفي بانتفاء ذلك الوصف. أجاب المصنف رحمه الله عن ذلك، قال لو كانت فائدة الوصف منحصرة بالمفهوم، يعني أن الحكم يدور مدار الوصف ثبوتا وانتفاء، يثبت الحكم بثبوت الوصف وينتفي بانتفائه، لو كانت فائدة الوصف منحصرة بذلك حينئذ يصح هذا الدليل الثاني، دليل اللغوية، لأنه إذا لم يكن للوصف مفهوم، يعني لم يكن ينتفي الحكم بانتفاء هذا الوصف، إذن ذكر الوصف في الخطاب لغو، لأنه لا فائدة منه حينئذ. ولكن توجد عدة فوائد يمكن ذكرها لهذا الوصف وذكر هذا الوصف في الخطاب، حتى لو لم يكن الحكم منتفيا بانتفاء الوصف، مع ذلك هناك مجموعة فوائد. مثلا من هذه الفوائد أن المتكلم يريد أن يبرز شدة اهتمامه بموارد الوصف. صحيح أن الرقبة الكافرة يجب عتقها، ولكنه إنما ذكر الرقبة المؤمنة حتى يوضح لنا اهتمامه أو شدة اهتمامه بالرقبة المؤمنة. يريد أن يقول لنا أن الرقبة المؤمنة هي محط نظري واهتمامي. هاي فائدة لذكر الوصف. فائدة ثانية يمكن أن نتصورها في ذكر الوصف مع عدم وجود المفهوم للجملة الوصفية، يعني مع عدم انتفاء الحكم بانتفاء الوصف، فائدة أخرى أن يكون المخاطب عالم بحكم الرقبة الكافرة، وأنه يعلم أنه يجب عتقها، لكنه لسبب من الأسباب لا يعرف حكم الرقبة المؤمنة، أو حصل عنده شك في عتق الرقبة المؤمنة. أنا أعرف أن عتق الرقبة الكافرة واجب، لكن هل أن عتق الرقبة المؤمنة واجب أو ليس بواجب؟ عندي سبب خلاني أشك في ذلك، فجاء الخطاب لأن المتكلم يعلم، أو لأن السائل قد سأل عن خصوص هذا المورد، فجاء الخطاب خاص بالرقبة المؤمنة. الفائدة الثالثة التي يمكن أن نتصورها هي أن المخاطب كانت عنده رقبة مؤمنة ولم تكن لديه رقبة كافرة، لذلك نص الإمام عليه السلام الذي يتحدث مع هذا المخاطب ويعلم بحاله، نص له على وجوب عتق الرقبة المؤمنة. إذن فائدة الوصف لا تنحصر بالمفهوم، هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث، المصنف عبر عن الدليل الثالث بوجود قرينة في جملة الوصف ملازمة للمفهوم، هكذا عبر عنه، قرينة في جملة الوصف ملازمة للمفهوم. ثم أجاب عن هذا الوجه بأنه لا توجد هكذا قرينة في الجملة الوصفية. حتى نفسر كلامه رحمه الله، نفسر مراده، يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أنه رحمة الله عليه يقصد بالقرينة الأخرى الانصراف، بأن يدعى أن الجملة الوصفية عند استعمالها ينصرف ذهن السامع إلى أن الوصف علة منحصرة للحكم الموجود فيها، لأن هذا النحو من العلاقة إما هو أكمل أفراد العلاقة بين الوصف والحكم، أو أنه يدعى أن أكثر موارد استعمال الجملة الوصفية هي في موارد العلية الانحصارية، ما إذا كان الوصف علة منحصرة ولذلك يحصل انصراف، أو يدعى أن الأكثر وجودا في موارد الجمل الوصفية هو كون الوصف علة منحصرة، أما الوصف الذي لا يكون علة منحصرة فهو موارد قليلة، فيحصل انصراف، إما لأنه أكمل الأفراد العلية الانحصارية أكمل الأفراد، أو لكثرة الاستعمال، أو لغلبة الوجود. هذا هو الاحتمال الأول، ويكون الجواب حينئذ عن هذا الانصراف، عن هذا الوجه، عن هذا الدليل، هو أنه لا وجود لمثل هذا الانصراف. إما الإشكال راح يصير إشكال كبروي، وإما يكون الإشكال إشكال صغروي، وقد مضى من المصنف الإشكال على الانصراف ودعوى الانصراف في مفهوم الشرط. مثلا نحن ننكر كثرة استعمال الجملة الوصفية في موارد يكون الوصف فيها علة منحصرة، أو ننكر غلبة الوجود، ننكر الصغرى في هذين التقريبين. في موارد الأكملية أن يدعى أن الوصف اللي هو علة منحصرة أكمل من حيث العلاقة بينه وبين الحكم، ننكر كون العلية الانحصارية أكمل. وحتى لو كانت أكملية من هذا الباب فهي لا توجب الانصراف. إذن دعوى الانصراف دعوى مردودة إما كبرويا وإما صورويا. هذا الاحتمال الأول في الوجه الثالث. الاحتمال الثاني أن المصنف يقصد بالقرينة الموجودة في الجملة الوصفية الملازمة، هذه القرينة للمفهوم، يقصد الإطلاق بأن يدعى ما يلي: أن ذكر الوصف لوحده من دون قيد هذا يدل على أن هذا الوصف علة وحيدة، وإلا لو كانت هناك علة أخرى لكان المتكلم قيد هذا الوصف بأن عطف تلك العلة عليه، عطف الوصف الثاني الآخر المحتمل عليته بأو، ولما لم يعطف إذن هو لا يريد كون ذلك المحتمل علة ثانية. خب، لعل هذا هو الاحتمال الثاني في تفسير المراد، والجواب يكون حينئذ عن هذا الإطلاق هو نفس الجواب الذي ذكره رحمه الله عن الإطلاق في مفهوم الشرط، وأن المتكلم عادة ليس في مقام البيان من هذه الجهة. خب، قبل أن كان المترقب أن ننتقل إلى الوجه والدليل الرابع، لكن قبل أن ننتقل إلى الوجه الرابع المصنف رحمة الله تعالى عليه طرح التفصيل الذي ذهب إليه العلامة في مفهوم الوصف، وقيم هذا التفصيل هل هو صحيح أو ليس بصحيح. العلامة فصل رحمه الله فصل، قال إحنا إذا استفدنا علية الوصف للحكم، يعني فهمنا من الجملة أن الوصف علة للحكم، مثالا لو قال المولى: أعتق الرقبة المؤمنة لأنها مؤمنة، فلأنها مؤمنة عللت وجوب العتق. لماذا يجب علي أن أعتق الرقبة المتصفة بالإيمان؟ لأنها مؤمنة. راح نفهم من ذلك أن الإيمان علة لوجوب العتق بالنسبة للرقبة. إذا استفدنا العلية حينئذ يثبت المفهوم لهذه الجملة. أما إذا لم نستفد من الجملة الوصفية أن الوصف المذكور فيها هو علة للحكم، كما لو أن المتكلم المولى قال: أعتق الرقبة المؤمنة ولم يذكر علة، حينئذ لا يثبت لهذه الجملة مفهوم. إذن المدار في ثبوت المفهوم للجملة الوصفية عند العلامة هو استفادة علية الوصف للحكم المذكور فيها. إذا اجتنا قرينة تفيدنا كون الوصف علة للحكم إذن لتلك الجملة مفهوم. أما إذا ما كان عندنا هكذا قرينة ولم نفهم من الجملة أن هذا الوصف هو علة إذن ليس لهذه الجملة مفهوم. هذا هو تفصيل العلامة رحمة الله عليه. المصنف أورد على العلامة إرادين: الإراد الأول أنه العلية بحد ذاتها، علية الوصف للحكم، أن يكون الوصف علة للحكم، هكذا جعل العلامة مناط المفهوم، أن يثبت لنا أن هذا الوصف هو علة للحكم. يقول له المصنف: العلية بحد ذاتها لا تقتضي ولا تستلزم المفهوم، يعني انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف، فإنه قد يكون الوصف علة للحكم لكن مع ذلك لا ينتفي الحكم عند انتفائه، لأنه توجد علة ثانية بديلة عن هذا الوصف. إذن المهم في الحقيقة مو إثبات العلية وإنما إثبات الانحصار، أن الوصف هو علة منحصرة للحكم. إذن ما ذكره العلامة رحمة الله عليه من أننا لو استفدنا العلية راح يثبت للجملة الوصفية مفهوم، هذا غير صحيح. هذا هو الإيراد الأول. الإيراد الثاني، خب لو حصلنا قرينة على أن هذا الوصف الموجود في هذه الجملة هو علة منحصرة للحكم، خب لو كانت لدينا قرينة على العلية الانحصارية، هنا يثبت لهذه الجملة مفهوم. نعم، ولكن ثبوت هذا المفهوم في هذه الحالة في الحقيقة سببه القرينة الخاصة، القرينة الموجودة في هذه الجملة الوصفية، قرينة على أن الوصف علة منحصرة للحكم. وهذا المقدار أصلا مو مورد للإشكال والكلام والخلاف، هذا أمر مسلم لدى الجميع، الكل يسلم بثبوت المفهوم لأي جملة تقوم القرينة على أن القيد المذكور فيها علة منحصرة للحكم. أصلا هذا المورد لا يصلح أن يجعل تفصيلا في مسألتنا. هذا تمام الكلام مع تفصيل العلامة. إذن تفصيل العلامة أصلا لا معنى له، هذا لا يصلح أن يكون تفصيلا. خب نعود إلى الوجوه المثبتة لمفهوم الوصف. الوجه الرابع، الدليل الرابع، هو قاعدة احترازية القيود. توضيح ذلك، إذا ذكر المتكلم في ضمن كلامه قيدا من القيود، القاعدة ماذا تقتضي؟ تقتضي أن هذا القيد هو احترازي، يعني أنه جاء المتكلم بهذا القيد ليخرج الموارد التي هي فاقدة لهذا القيد. عندما يقول أعتق الرقبة المؤمنة، خب هذا يدل على أن وجوب العتق منصب على خصوص المؤمنة من الرقبة، أما الرقبة التي ليست مؤمنة فلا يجب عتقها. إذن الحكم المذكور في الجملة خاص بموارد وجود القيد، أما الموارد التي لا يوجد فيها القيد، موارد انتفاء القيد، لا يثبت فيها الحكم. خب هذا تعبير آخر عن المفهوم والانتفاء عند الانتفاء. هذا هو الوجه الرابع. المصنف رحمه الله أجاب عن ذلك، يقول قدس سره، احنا اصلا ما عندنا اشكال على كبرى قاعدة احترازية القيود، ولكن هذه الكبرى التي نسلم بها لا تنتج المفهوم، لا تنتج انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء القيد. لماذا؟ وذلك لان هذا الوصف المذكور في الجملة في الحقيقة يعود إلى الموضوع الذي انصب عليه الحكم، هذا مو راجع إلى نفس الحكم، وعليه موضوع الحكم الذي هو الحكم اللي هو وجوب العتق، موضوع هذا الحكم ترى مو هو الرقبة فقط، ليس هو الموصوف فقط، وإنما هو الرقبة زائد الإيمان، يعني الموصوف زائد القيد والوصف. إذن الموضوع الذي انصب عليه وجوب العتق ليس واسعا يشمل كل رقبة، كلا، وإنما هو ضيق خاص بالرقبة المؤمنة. طبعا إن سألتني لماذا جعلتم الوصف قيد للموضوع دون الحكم، المصنف رحمه الله لم يذكر، لكن يمكن أن يقال أن هذا ما يفهمه أبناء العرف. وعلى كل حال، إذا كان الوصف راجعا إلى الموضوع وعليه تضيقت دائرة الموضوع، حينئذ في الموارد التي لا يوجد فيها الوصف كما في موارد الرقبة الكافرة، هذا يعني أن موضوع وجوب العتق قد انتفى، أصل الموضوع قد انتفى، وهذا في نهاية المطاف يؤدي إلى انتفاء الحكم الذي انصب على ذلك الموضوع. خب، لكن هذا الانتفاء في الحقيقة انتفاء لشخص الحكم، مو انتفاء لطبيعيه. كل حكم ينتفي إذا انتفى شخص، كل حكم إذا انتفى موضوعه فإن شخصه سوف ينتفي. كل حكم بانتفاء موضوعه ينتفي هو، ينتفي شخصه. هذا ما له علاقة بالمفهوم، هذا أمر عقلي كما تقدم من المصنف رحمه الله في خاتمة مفهوم الشرط في الأمر الأول. إذن قاعدة احترازية القيود أقصى ما تثبته لنا هو أن هذا الحكم المذكور في هذه الجملة لا يشمل موارد انتفاء الوصف، موارد انتفاء القيد. يعني هي هذه القاعدة، هذه الأصالة تدل على أن موضوع هذا الحكم ليس واسعا، ليس مطلقا، بل هو مضيق. ومن الواضح أن الحكم عندما ينتفي موضوعه فإنه ينتفي، سواء كان ذلك الموضوع واسعا أم كان ضيقا. نعم، المتكلم عندما أراد أن يذكر الموضوع الضيق، عندما يريد كل متكلم أن يذكر موضوع حكمه وكان الموضوع ضيقا، تارة يذكره بكلمة واحدة تدل عليه، يقول له جئني بإنسان، وتارة يذكره بكلمتين موصوف ووصف، مقيد وقيد، يقول له جئني بحيوان ناطق. ومثل ما هاي الجملة الأولى لا تدل على المفهوم، لا تدل على أن الحيوانات الأخرى غير الإنسان لا يجب المجيء بها، لا تدل على ذلك، على عدم وجوب المجيء بسائر الحيوانات بغير الإنسان، هي ساكتة عن غير الإنسان، هي تتحدث فقط عن الإنسان وساكتة عما عداه. كذلك الجملة الثانية جئني بحيوان ناطق لا تدل على انتفاء وجوب المجيء بانتفاء النطق، بانتفاء الإنسان اللي هو انتفاء النطق. حينئذ لا يجب على المكلف أن يأتي بأي حيوان آخر ما دام الناطق قد انتفى. هذا أمر مثل ما أن الأمر الأول واضح، ينبغي أن يكون الأمر الثاني واضحا. هذا هو الوجه الرابع. الوجه الخامس إن شاء الله يأتي في الدرس القادم، خلي أطبق هذا المقدار. قال فصل: الظاهر أنه لا مفهوم للوصف وما بحكمه. وضحت المقصود من الوصف وما بحكم الوصف. لا مفهوم له مطلقا، هذا مطلقا إما إشارة إلى بعض التفصيلات مثل تفصيل العلامة، وإما إشارة إلى حالات الوصف، يعني الوصف بكل حالاته لا مفهوم له. من ضمن حالات الوصف التي يقع الكلام فيها، تارة الوصف يذكر موصوفه معه، فيذكر الموصوف ويذكر معه ويذكر الوصف معه. الغنم السائمة فيها زكاة، ويسمى هذه الحالة باعتماد الوصف على موصوفه، هذه حالة من الحالات. حالة ثانية أن الوصف يذكر لوحده من دون موصوفه، مثلا يقول السائمة فيها زكاة، هنا لم يعتمد الوصف على موصوفه، فمطلقا لا يثبت للوصف مفهوم سواء اعتمد الوصف على موصوفه أم لم يعتمد الوصف على موصوفه. وسواء أيضا، ومن حالات الوصف أيضا قد تكون الجملة مثبتة وقد تكون الجملة سلبية فيها أداة على كل حال، في كل حالاته الوصف ليس له مفهوم. خب، لماذا لا يوجد للوصف مفهوم؟ لماذا؟ المصنف في البداية رح يذكر الأدلة التي ذكرها القائلون بمفهوم الوصف ويردها جميعا، ثم بعد ذلك يذكر دليلا ذكره المنكرون لمفهوم الوصف ثم يرده أيضا. نلاحظ لعدم ثبوت الوضع، هذا إشارة، هذا رد للوجه الأول، لعدم ثبوت الوضع، وضحت كيف لا يثبت الوضع. رد الوجه الثاني وعدم لزوم اللغوية بدونه، بدون المفهوم، عدم لزوم لغوية الوصف بدون المفهوم. لماذا لا يلزم، لا تلزم اللغوية؟ لعدم انحصار الفائدة به بالمفهوم. ذكرت بعد مجموعة فوائد أخرى لذكر الوصف. جواب الوجه الثالث وعدم قرينة أخرى ملازمة له، ملازمة للمفهوم، عدم وجود قرينة أخرى غير قرينة لزوم اللغوية، لأنه لزوم اللغوية قرينة مثبتة للمفهوم، غير هذه القرينة هم لا توجد قرينة أخرى ملازمة لمفهوم الوصف. عدم قرينة أخرى المقصود له هو الانصراف، له هو الإطلاق، له هو اثنينات معا. هذا هو الوجه الثالث. الآن المصنف رح يذكر تفصيل العلامة وعليته، علية الوصف فيما إذا استفيدت ودلت عليها قرينة في الجملة أو من خارج الجملة غير مقتضية له للمفهوم. عليته مبتدأ غير مقتضية، هذا خبر. كما لا يخفى، هذا تعليل، هذا الجواب الأول، الرد الأول للتفصيل. العلية لوحدها مكافية، لا بد من ثبوت الانحصار، ومع كونها، ومع كون هذا الرد الثاني للتفصيل المذكور، ومع كون العلية بنحو الانحصار لو جاءتنا قرينة تدل على ذلك، وإن كانت هذه العلية مقتضية له للمفهوم، إلا أنه هذا المفهوم لم يكن من مفهوم الوصف الذي نبحث عنه كقاعدة عامة. لماذا؟ ضرورة أنه أن هذا المفهوم اللي فهمناه من هاي الجملة الوصفية قضية، يعني مقتضى العلة الكذائية المنحصرة، الكذائية المنحصرة المستفادة من القرينة الخاصة، من القرينة عليها في خصوص مقام. عندنا قرينة خاصة بالقرائن الخاص، القرائن الخاصة، وهو مما لا إشكال فيه ولا كلام، استفادة المفهوم لو كانت هناك قرينة خاصة على أن هذا الوصف علة منحصرة، هذا المقدار لا يناقش فيه أحد، فلا وجه لجعله تفصيلا في محل النزاع. نقول إذا استفدنا العلية هذا مفهوم وإلا فلا، أو إذا استفدنا العلية الانحصارية فإنه يثبت المفهوم وإلا فلا، هذا لا وجه له. وموردا في محل، تفصيلا في محل النزاع، وموردا للنقد والإبرام، كلا كما فعله العلامة، كلا فإن هذا مما لا خلاف فيه ولا كلام، ولا ينافي ذلك. هنا يبدأ رد الوجه الرابع على مفهوم الشرط، ولا ينافي ذلك ما قلناه من عدم ثبوت المفهوم للجملة الوصفية، ما قيل من أن الأصل في القيد أن يكون احترازيا، قاعدة أصالة احترازية القيود كما وضحته في أثناء الشرح. لماذا لا ينافيه؟ لأن الاحترازية لا توجب إلا تضييق دائرة موضوع الحكم في القضية، هذا القيد يرجع إلى الموضوع فيتضيق موضوع الحكم، أكثر من هذا لا تدل عليه هذه الأصالة. فإذا انتفى هذا الموضوع سوف المضيق سوف ينتفي حكمه، وهذا هاي ملازمة عقلية، هذا لازم عقلي، لكن الذي سوف ينتفي هو الشخص مو الكلي والطبيعي. لأن الاحترازية هذه القاعدة والأصالة لا توجب إلا تضييق دائرة موضوع الحكم في القضية، مثل ما إذا هذا شبيه بما إذا كان بهذا الضيق بلفظ واحد، ما إذا ذكر المتكلم موضوع حكمه من الأساس ضيق بلفظ واحد. فهل كنتم في هذه الحالة تقولون أن الذي ينتفي هو طبيعي الحكم؟ كلا أبدا، راح تقولون أن الذي انتفى هو شخص الحكم. فلا فرق أن يقال جئني بإنسان أو يقال جئني بحيوان ناطق، كلاهما لا مفهوم له. هذا تمام الكلام في الوجه الرابع. الوجه الخامس إن شاء الله ورده يأتي في يوم غد، والحمد لله رب العالمين.